الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا خزائن العلم وأكرمنا بنور الفهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الأمر السادس من أمور المقدمة البحث حول مسألة الواضع بتفاصيلها المتشعبة. وهنا السيد المصنف أعلى الله مقامه الشريف قد افتتح هذا البحث بمدخل حسن جدا، وهو بيان أن الوضع من الأمور النظامية، ولكي يتضح مقصوده أعلى الله مقامه الشريف لا بأس أن نقف عند هذا المصطلح المتكرر في كلماته أصولا وفقها وتفسيرا. وخلاصة الكلام هو أن الأمور النظامية بحسب ما يعرفها في غير موضع يريد بها الأمور التي يتوقف عليها نظام المجتمع الإنساني، والتي بمجرد اختلال شيء منها يختل نظام البشر، يختل نظام المجتمعات. وهذه الأمور النظامية بحسب تتبعي لكلماته قدس الله نفسه الزكية يعبر عنها بتعابير مختلفة، وهذه التعابير المختلفة ثلاثة. التعبير الأول الذي يتكرر في كلماته الشريفة هو الأصول النظامية، فيقول قدس الله نفسه الزكية بأن الأصول التي يتوقف عليها بأن الأصول الكلية التي يتوقف عليها نظام المجتمعات البشرية على الإطلاق ثلاثة، وهي حفظ الأنفس وحفظ الأعراض وحفظ الأموال. يعبر عن هذه بالأصول النظامية، وربما عبر أيضا عن غيرها بالأصول النظامية. المصطلح الثاني الذي يتكرر في كلماته هو القواعد النظامية، فمثلا عندما يتحدث حول قاعدة احترام العمل، قاعدة احترام عمل العامل بتعويضه عوضا، بتعويضه أجرا، وأن لكل عمل عوض، يعبر عن هذه القاعدة بأنها من القواعد النظامية. والذي يبدو وإن كان لم يصرح بذلك بأن الفرق بين القواعد النظامية والأصول النظامية بحسب نظره هو أن القواعد ترجع إلى الأصول، فالأصول أمور كلية ترجع القواعد إليها، مثلا قاعدة احترام العمل ترجع إلى الأصل النظامي الكلي الذي هو حفظ الأموال وهكذا. فهو عندما يعبر بالقواعد النظامية فمراده ما تتكئ، يعني الأمور الكلية التي تتكئ على الأصول الكلية وترجع إليها وتتفرع عنها. والمصطلح الثالث الذي يستخدمه في كلماته كثيرا هو مصطلح الواجبات النظامية. فحينما مثلا يتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في رسالته العملية يعبر عنهما بالواجبات النظامية. كذلك أيضا عندما يتحدث عن الجهاد أيضا يعبر عنه بأنه من الواجبات النظامية. في مهذبه عندما يتحدث عن الاجتهاد والتقليد يقول نظام الاجتهاد والتقليد في المجتمعات البشرية من الواجبات النظامية. نظام المجتمعات قائم على وجود اجتهاد ووجود تقليد، هذا واجب نظامي، لو تخلف لاختل النظام. إذن هنالك عندنا أصول نظامية، عندنا قواعد نظامية، وعندنا واجبات نظامية، وكل هذه تكون تحت مظلة الأمور النظامية، العنوان الجامع بينها هو الأمور النظامية. إذن المتحصل من هذا المصطلح المتداول في كلماته الشريفة أن هنالك أمورا لو تركت لاختل النظام، نظام المجتمعات. وهو قدس الله نفسه الزكية عندما تحدث عن الوضع افتتح كلامه حول الوضع بأنه من الأمور النظامية، وهذا مدخل مهم وشريف جدا في معرفة حقيقة الوضع وما يرتبط به. والسؤال ها هنا بعد أن اتضح المقصود من الكبرى، الأمور النظامية ما هي؟ كيف يكون الوضع من الأمور النظامية؟ هنا يمكننا أن نجيب عن هذا الجواب اجتهادا وحدسا، ولكن بما أنه قدس الله نفسه الزكية في تفسيره الشريف قد أسهب حول هذه النقطة، لذلك نقتصر على قراءة ما أفاده. في تفسير الآية 253 من سورة البقرة عقد بحثا حول حقيقة الكلام فقال: خلق الله تعالى الإنسان مدنيا بالطبع، اجتماعيا بالفطرة، يحتاج هذا الاجتماع الإنساني إلى التعاون بين الأفراد والترابط بينهم، وقد ولد هذا الترابط بين المجتمع والأفراد بعض الأمور التي لا يمكن التخلي عنها، ومن أهمها الكلام والتكلم بين الأفراد، وهو الوسيلة التي يتحقق بها التفاهم بين أفراد الإنسان. فحياة البشر متوقفة على التفهيم والتفهم، ووسيلة التفهيم والتفهم هي الألفاظ. وإذا رجعنا إلى السير الطبيعي التكاملي في هذا الأمر الاجتماعي، نرى أن أقدم وسيلة لإبراز ما في الضمير هي الإشارة. تاريخياً أول وسيلة للتفهيم كانت هي الإشارة، ثم تطورت وقرنت الإشارة بالصوت للدلالة على المعنى المشار إليه، ثم استقر التفاهم بالأصوات للدلالة على المعاني، ونبذت الإشارة واستغني بالصوت عنها، يعني نبذت كوسيلة أولية للتفاهم. ووضع لكل شيء صوتا معينا، المفروض صوت معين، والكلام هو الأصوات الحلقية التي يتحقق بها التفاهم بين أفراد الإنسان، ووسيلة للتعبير عما في الضمير وضعا. وكان لذكاء الإنسان الأثر الكبير في تنضيد الألفاظ وتنسيقها ووضعها بهذه الكيفية المعهودة، ولأجل ذلك تعتبر اللغة أول مظهر من مظاهر الذكاء البشري. ولا يمكن للإنسان الاستغناء عن الكلام، وهو نتيجة تفاعل الأفراد المجتمعين للتفاهم فيما بينهم، وكلما اتسعت دائرة تفاهمه، تفاهم الإنسان مع من حوله، صارت عنده ألفاظ تدل على المعاني، ولا تزال تزيد تلك الألفاظ واللغات تبعا لتقدم الاجتماع والاحتياج الإنساني. ولأجل ذلك صار الإنسان يشعر بالحاجة إلى التفاهم عن بعد، كما هو الحال في التفاهم عن قرب، فوضع الخط والكتابة، وهي أيضا مرت بمراحل من الخط بالرسوم، ثم الخط بالرموز، ثم الخط بالحروف، ثم اتسعت دائرة تفاهمه واحتياجه، فوضع أنظمة أخرى كما في هذه الأعصار تبعا لكثرة احتياجاته الاجتماعية. ومن ذلك يعرف، هذا زبدة المخط، أن الكلام وليد التعاون الاجتماعي، وهو الأصوات الحلقية المؤتلفة الدالة على المعاني بالوضع لأجل التفهيم بين أفراد الإنسان المجتمعين، ولذلك يختص بالإنسان لأنه اجتماعي كما تقدم، وفي غيره الذي لا يحتاج في وجوده إلى التعاون الاجتماعي لا يعهد فيه هذا الكلام إلا على نحو المحاكاة التي هي فارغة عن الذكاء الخاص ولا يمكن التفاهم به. إذن اتضح من كلامه قدس الله نفسه بأن وجه اعتباره للوضع من الأمور النظامية هو أن النظام الإنساني قائم على التفهيم والتفاهم بحكم كون الإنسان مدنيا واجتماعيا، ولا يمكن تحقق التفهيم والتفاهم إلا بماذا؟ إلا بوضع الألفاظ للمعاني. ولو سد هذا الباب لاختل نظام كبير جدا. فلو تصورنا انسداد هذا الباب فقط بالنسبة إلى الأعلام الشخصية فضلا عن الأمور الأخرى، لو انسد هذا الباب فقط عن الأعلام الشخصية، فلم يكن لي اسم ولا لكم اسم ولا لغيرنا اسم. فحينئذ ما الذي يترتب على ذلك من اختلال النظام؟ اختلالا كبيرا جدا. إذن تبين إلى هنا بأن الوضع بحسب ما أفاد قدس الله نفسه من الأمور النظامية المهمة. هذا مدخل البحث. بعد هذا المدخل تعرض السيد أعلى الله مقامه إلى مطالب متعددة. أحد هذه المطالب من هو الواضع، وأحد هذه المطالب ما هي حقيقة الوضع، وأحد هذه المطالب ما هي حقيقة العلاقة بين الألفاظ والمعاني. ونحن نفتتح الكلام بالحديث حول من هو الواضع، وإن كان السيد قدس الله نفسه قد أخر الحديث عن هذا المطلب. لماذا؟ لاعتقادنا بأن تسلسل المباحث الطبعي يتوقف على تحقيق هذا المطلب أولا. فإننا إذا نقحنا من هو الواضع أولا، حينئذ يتيسر لنا البحث حول حقيقة الوضع. لماذا؟ لأن حقيقة الوضع على بعض المشارب ترتبط بحقيقة الواضع أصلا. فمثلا إذا حددنا بأن الواضع هو الله سبحانه وتعالى، لا مجال حينئذ للبناء على نظرية التعهد في الوضع التي يقول بها سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف تبعا للمحقق النهاوندي. هذه النظرية في تفسير الوضع لا تتلائم مع كون الواضع هو الله سبحانه وتعالى. إذن فنحن حينما نحدد الواضع أولا، بعد ذلك يتسنى لنا تفسير حقيقة الوضع. أما الدخول إلى تفسير حقيقة الوضع ابتداء، الوضع ما هو، والحال أننا لا نعلم من هو الواضع، لا يتيسر ذلك إلا بنحو مضطرب، بنحو مرتبك. فنحن أولا نتكلم حول من هو الواضع. وهنا تعرض السيد أعلى الله مقامه الشريف إلى نظرية المحقق النائيني قدس الله نفسه، الذي هو أحد أعاظم أساتذته. ونظرية المحقق النائيني تختلف بعض الاختلاف بين تقريريه فوائد الأصول وأجود التقريرات. ومما ينبغي أن يكون معلوما هو أن فوائد الأصول الذي هو بتقرير المحقق الكاظمي الشيخ محمد علي أعلى الله مقامه الخراساني، الذي هو أستاذ السيد الأستاذ دام ظله شيخ محمد علي الكاظمي، تقريره هو تقرير الدورة الوسطى للمحقق النائيني، بينما تقرير أجود التقريرات لسيدنا الخوئي أعلى الله مقامه هو تقرير الدورة الأخيرة للمحقق النائيني. ولذلك يعول في مباحث الألفاظ مخصوصا على أجود التقريرات أكثر مما يعول على فوائد الأصول، باعتبار أن الفوائد يحكي دورة متقدمة. فنحن ها هنا نبين نظرية المحقق النائيني من خلال تقريري، ليتضح لنا الفرق بين رأييه الشريفين. أما نظريته في الفوائد فيمكن تلخيصها في 5 بنود. البند الأول، قال بأن الواضع للألفاظ لتدل على معانيها لا يمكن أن يكون شخصا واحدا، كما نسب ذلك مثلا ليعرب بن قحطان، فإنه في بعض أبحاث المؤرخين للغة لتاريخ اللغة العربية قالوا بأن الواضع للغة العربية هو يعرب بن قحطان الذي هو أحد أجداد العرب. قال هذا لا يمكن أن يكون الواضع شخصا واحدا، لا يمكن، بل هو مستحيل. لماذا؟ يقول لأن وضع الألفاظ للمعاني يتوقف على الإحاطة بجميع المعاني، بحيث أن الواضع يضع لكل معنى لفظا، ولا يمكن لبشر أن يحيط بجميع المعاني. لماذا؟ لأن المعاني غير متناهية، وإذا كانت المعاني غير متناهية فالألفاظ أيضا ماذا تبعا لها؟ تكون غير متناهية، فكيف يستطيع المتناهي أن يضع ألفاظا غير متناهية؟ وزاد في أجود التقريرات، هذا ذكره في الفوائد، وزاد في أجود التقريرات قال: بل لو أن جماعة اجتمعوا على أن يضعوا ألفاظا بمقدار ألفاظ لغة من اللغات، لو طلبنا الآن من جماعة من الجماعات أن يجتمعوا ويضعوا ألفاظا بمقدار ألفاظ لغة من اللغات كاللغة العربية مثلا أو اللغة الإنجليزية أو اللغة الفارسية لتعذر عليهم ذلك، فما بالك بشخص واحد كيف يستطيع أن يضع هذه الألفاظ بتمامها؟ هذا البند الأول الذي ذكره. البند الثاني قال: لو تجاوزنا مرحلة الوضع، لو تجاوزنا مرحلة الوضع وانتقلنا من مرحلة الوضع إلى مرحلة التبليغ، أن يبلغ الواضع تلك الألفاظ التي وضعها للمعاني للبشر، نسأل: هل بلغها دفعة واحدة أو بلغها تدريجا؟ إن كان قد بلغها دفعة واحدة فهذا لا يمكنه ولا يمكنه، وإن كان قد بلغها تدريجا فيلزم من ذلك أن البشر قد ظلوا فترة من الزمان لا يستطيعون التفاهم بينهم لعدم وجود ألفاظ توصلهم إلى المعاني. إذن فلو تجاوزنا مرحلة الوضع فإن مرحلة التبليغ أيضا هي ماذا؟ في نفسها غير مقبولة. البند الثالث قال: مع امتناع أن يكون الواضع من البشر، لما ذكر يتعين أن يكون الواضع هو الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأمرين: الأمر الأول لإحاطته بكل شيء ولا محيط سواه سبحانه وتعالى، ولقدرته على كل شيء ولا قدير سواه سبحانه وتعالى. فلاتصافه بصفتي الإحاطة وصفة القدرة فهو سبحانه وتعالى يتكفل بوضع الألفاظ لتمام المعاني، ويستطيع ماذا؟ ويستطيع بقدرته أن يوصلها إلى البشر بالكيفية التي تتناسب معهم. هذا البند الثالث. البند الرابع الذي ذكره هو إن وضعه تعالى للألفاظ تحتمل فيه احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول هو أنه قد وضع هذه الألفاظ عن طريق الوحي لأحد الأنبياء، كما لعله يستظهر ذلك بعضهم من قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، فأوحى الله تعالى إلى نبي من أنبيائه جميع الأسماء جميع الألفاظ، ثم هذا النبي بلغها. هذا احتمال. الاحتمال الثاني هو إلهام البشر، بأن ألهم البشر كيف يعبرون عن معان معينة بألفاظ معينة. الاحتمال الثالث هو إيداع ذلك في فطرة البشر، لا أنه ألهمهم، بل ركب في طبيعة البشر وأودع عندهم قدرة وقوة يستطيعون من خلالها وضع الألفاظ للمعاني، يستطيعون من خلالها وضع الألفاظ للمعاني. إذن الميرزا النائيني بحسب فوائد الأصول لم يحسم كيفية وضع الله سبحانه وتعالى للألفاظ، فقط قال لا بد أن ينتهي الوضع إليه تعالى، لأن غيره لا يمكن أن يضع كل هذه الألفاظ لكل هذه المعاني، سيما بلحاظ جميع اللغات، فلا بد أن ينتهي الوضع إليه. أما كيف وضع؟ نحن نحتمل احتمالات. أي هذه الاحتمالات أرجح؟ لم يرجح احتمالا على آخر. هذا البند الرابع. البند الخامس هو أن إيداعه تعالى في ذوات البشر أو من خلال الأنبياء أو من خلال الإلهام لألفاظ معينة للدلالة على معان معينة، لم يكن ذلك تبرعا محضا، لم يكن ذلك اقتراحيا محضا، بل كان ذلك لمناسبة. فعندما وضع تعالى لفظ الماء لهذا السائل، ووضع لفظ الحجر لهذا الكائن أو لهذا الموجود الخارجي، فإنه تعالى لم يضع ذلك بلا مناسبة، بل وضع الألفاظ بلحاظ مناسبات. لماذا؟ لأنه يقبح الترجيح بلا مرجح عقلا، وإذا كان يقبح الترجيح بلا مرجح عقلا فالله تعالى عندما رجح لفظا معينا لمعنى معين، إذن هنالك ماذا؟ مناسبة قد لاحظها المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. ولكن ينبغي الالتفات إلى أن هذه المناسبة ليست في ذوات الألفاظ حتى يقال بأن دلالة الألفاظ ذاتية، وإنما هي مناسبة ولكن لا نعلم نحن طبيعة هذه المناسبة. هذه هي البنود الخمسة التي تلخص نظرية شيخ المحققين النائيني بحسب تقرير فوائد الأصول. وأما بحسب ما أفاده في أجود التقريرات، فقد زادت هذه البنود ثلاثة بنود، أو فقل أفاد في أجود التقريرات ثلاثة بنود. البند الأول: لو كان الواضع أحد البشر أو جماعة من البشر لأثبتت ذلك التواريخ، والحال بأنه لا يوجد عندنا في التاريخ ما يثبت وجود هذا الحدث المهم. يعني بعبارة أخرى، يقولون لو كان لبان. هذه العبارة التي تكرر هي تمثل قاعدة، قاعدة علمية وليست مجرد مثال. لو كان لبان، متى تطبق هذه القاعدة؟ تطبق في الموارد التي تتوفر الدواعي لنقل الحدث ولكنه لا ينقل، فحينئذ عدم النقل يكون دليلا على ماذا؟ على عدم الحدث. لو كان لبان، فالشيخ النائيني قدس الله نفسه يقول لو كان الوضع قد تحقق على يد واضع من البشر أو على يد جماعة من البشر لكان ذلك حدثا تاريخيا مهما يستدعي التوثيق، والحال أن شيئا من التواريخ لجميع الأمم لم توثق مثل هذا الحدث. هذه زيادة ذكرها في الأجود، لم يذكرها في الفوائد. المطلب الثاني الذي ذكره في الأجواد هو أن الوضع لم يكن تكوينيا صرفا ولا تشريعيا صرفا، بل هو بين التكوين وبين التشريع. من هنا بدأ الشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليه يحدد ميله لأحد الاحتمالات الثلاثة التي ذكرها في فوائد الأصول، فهو يقول بأن وضع الله تعالى للألفاظ ليس على نحو التكوين كما هو الحال مثلا عند العطشان، فإن الله تعالى أودع عنده تكوينا الحاجة للعطش، الشعور بالحاجة للماء عفوا عند ماذا؟ عند العطش. هذا وضع تكويني، ولا هو أيضا بوضع تشريعي كما هو الحال في وضع الأحكام. وضع الألفاظ لا هو من التكوين ولا هو من التشريع، بل هو بين بين. تقول يا شيخنا النائيني بين بين، كيف يكون ذلك؟ يقول بالإلهام والإيداع في الفطرة، بالإيداع في الفطرة. شوفوا عبارته، عفوا بالإلهام، قال وجعله تبارك وتعالى هذا واسطة بين جعل الأحكام الشرعية المحتاج إيصالها إلى إرسال رسل وإنزال كتب، وجعل الأمور التكوينية التي جبل الإنسان على إدراكها كحدوث العطش عند احتياج المعدة إلى الماء ونحو ذلك. فالوضع جعل متوسط بينهما، لا تكويني محض حتى لا يحتاج إلى أمر آخر. أمر التكويني بعد ما يحتاج إلى شيء آخر، ولا تشريعي صرف حتى يحتاج إلى تبليغ نبي أو وصي كما هو في تبليغ الأحكام، بل يلهم الله تبارك وتعالى عباده على اختلافهم كل طائفة بالتكلم بلفظ مخصوص عند إرادة معنى خاص. إذن بعد أن كان في فوائد الأصول يردد بين الاحتمالات الثلاثة، حسم الأمر هاهنا وفسر وضع الله تعالى للألفاظ بإلهامه للعباد كيف يضعون الألفاظ، أو بعبارة أخرى بإلهامه تعالى للعباد أن يضعوا لفظا معينا لمعنى معين. فما حصل من الوضع في جميع اللغات كان بإلهام الله تعالى. الواضعون الأساسيون الذين وضعوا كان ذلك بإلهام منه تعالى وليس ذلك من أنفسهم. المطلب الثالث، المعذرة منكم شيخنا سيدنا، المطلب الثالث الذي أضافه في الأجواد هو أن دلالة الألفاظ على معانيها وضعية ذاتية. يقال يا شيخنا النائيني كيف جمعت بين هذين المسلكين؟ والحال أن مسلك الدلالة الوضعية يباين مسلك الدلالة الذاتية، فمن يقول بأن دلالة الألفاظ على معانيها دلالة ذاتية يقف على المقابل ممن يقول بأن دلالة الألفاظ على معانيها دلالة وضعية. ذاك الذي يقول بأن الدلالة لفظية يقول لا تحتاج إلى وضع واضع، بينما الذي يقول بأن الدلالة دلالة وضعية يقول بأنها ليست دلالة ماذا؟ ذاتية، إذ لو كانت ذاتية لما احتاجت إلى واضع، إلى وضع. بينما المحقق النائني جمع بينهما فقال بأن دلالة الألفاظ وضعية ذاتية. فما مرادك يا شيخنا النائين من ذلك؟ قال أما أنها وضعية فلأن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ هو الذي وضعها بإلهام العباد. وأما أنها ذاتية فلما ذكرنا من أن وضعه تعالى للألفاظ بإزاء معان معينة لم يكن اقتراحيا، وإنما كان لمناسبة علمها وإن جهلناها. هذا هو المراد من الذاتية، وليس المراد من الذاتية هو أن ذات الألفاظ تدل على ذات معاني، بل هناك مناسبة لاحظها سبحانه وتعالى في كل لفظ فجعل بإزاء ذلك اللفظ معنى معين. فدلالة الألفاظ دلالة وضعية ذاتية بهذا المعنى. هذا ملخص ما أفاده على الله مقامه الشريف في تقريريه الشريفين. يأتي الكلام حول تأمل تلميذه المصنف فيما أفاد، والحمد لله رب العالمين.